بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل في سورة الحشر عددًا من المعايير في إثبات صدق الانتماء لهذا الدين وترسيخ الولاء لله ولعباد الله المؤمنين. ومما ذكر الله سبحانه وتعالى من هذه الخصال العظيمة والخلال المهمة التي إذا ما تحققت في نفوس المؤمنين فإن ذلك ينم عن صدق انتمائهم لهذا الدين، فذكر الله سبحانه وتعالى عن الأنصار عددا من تلكم الخصال، فقال سبحانه عنهم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فبين الله سبحانه وتعالى أن الأنصار قد رسخ الإيمان في قلوبهم واستقر اليقين في نفوسهم، فكان دافعا لهم عندما جاءهم إخوانهم من المهاجرين من مكة أن يحبون لهم الخير الذي أعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: يحبون من هاجر إليهم. ثم بين الله سبحانه وتعالى صفة أعظم من الصفة الأولى، وهي المحبة لهم ولما رزقهم الله سبحانه وتعالى من خير، وكذلك هي صفة قلبية، فقال: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. وهذه من الأعاجيب، وهذه من نوادر الصفات القلبية، فما أعظم هذه القلوب التي ارتقت وبلغت هذه المعالي والكمالات، وما أروع هذه النفوس التي سمت عن كل ما يكدر وينغص الإيمان. فكانت نفوسهم بأن قال عنهم ربنا سبحانه: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، أي مما أعطي المهاجرون، لأن النفوس إما نفس تحوم حول العرش وهي تلك النفوس الطاهرة والقلوب النقية والصدور المنشرحة والأنفس الزكية تحوم حول العرش، همم عالية وإيمان عظيم، وإما نفوس تحوم حول الحش والفرش والكرش والقرش، أي حول ملذات وشهوات هذه الدنيا. فهؤلاء الأنصار ارتقت نفوسهم، فوصفهم الله بأنهم لا يجدون حاجة مما أوتوا، وهذه صفة قلبية، إذن هم أغنياء عما يؤتاه المهاجرون، فلا تستشرف نفوسهم إلى شيء مما يؤتاه إخوانهم المهاجرون. وتقدير الآية هنا: ولا يجدون في نفوسهم حاجة لشيء أوتيه المهاجرون. وهذا الشيء سواء كان شيئا معنويا أو شيئا حسيا، لأن الله سبحانه وتعالى جعل للمهاجرين النسبة الأكبر من فيء غزوة بني النضير، أي قسم النبي عليه الصلاة والسلام لهم أموالهم ودورهم وعقاراتهم، مع أن أهل المدينة هم الأنصار، هم أهل الديار وهم أسبق منهم. قد يقول قائل منهم: نحن أولى بهذه الأموال، وهؤلاء غرباء وهؤلاء جدد على الديار، فلماذا يعطيهم ولا يعطينا؟ ولكن الإيمان إذا رسخ في النفوس فإنه يعمل الأعاجيب. إذا رسخ الإيمان ومحبة من يحب الله سبحانه وتعالى ورسوله إذا رسخت هذه المعاني فإنها تفعل في الإنسان الأعاجيب، وهذا توكيد لتلك المحبة التي وصفهم الله سبحانه وتعالى بها. ولولا أن الله عز وجل وصف هؤلاء بأنهم يحبون من هاجر إليهم وهذا أمر قلبي، لم يكن لأحد أن يطلع أو أن يعرف هذه الحقيقة. وكذلك وصفهم أي لا يجدون في صدورهم في نفوسهم في قلوبهم حاجة مما أوتوا، وهذا يؤكد هذه المحبة. قد يقول قائل ما الدليل على عظم هذه المحبة؟ قال سبحانه ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، وكذلك هذا من الأعمال القلبية، أي لا يحسون ولا يستشعرون ولا يعلمون في صدورهم حاجة لسلامتها ونقائها وتزكيتها وطهارتها، لأن قلوبهم زكية ونقية وطاهرة، فما وجدوا حاجة. قال حاجة جاءت نكرة بمعنى أي حاجة ولو صغيرة ولو تفكير بشيء مما ينغص قلوبهم أو يعكر صفوها، قال لا يجدون، لا يوجد شيء، ولا يجدون في صدورهم حاجة. ما معنى حاجة؟ عندما أعطي المهاجرون الغنائم أو الفيء الأنصار في الوضع الطبيعي عند الناس أنهم يستشعرون بشيء من الحسرة أو شيء من الحسد أو شيء من الألم أو شيء من الحزن، يعطي فلان ولا يعطيني، هذا أمر مفطور عند الناس. ولكن هؤلاء ما وجدوا حاجة، ما وجدوا ضيقا ولا انزعاجا ولا تململا أو ألما أو حسدا أو ضغينة أو حرج أو حقدا أو تحاملا على إخوانهم المهاجرين أبدا، ولا شيء من هذه المعاني التي قد تقع لعامة الناس، فلا يتطلعون إلى شيء مما أعطي المهاجرين من الفيء أو غيره. لماذا؟ لأن المحبة التي ربطت قلوب الأنصار بالمهاجرين جعلت الأنصار يرتفعون عن التشوف إلى شيء مما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم للمهاجرين وحدهم، وهذا يدل على سلامة صدورهم وانتفاء الغل والحقد والحسد عنها. وجدان هذه الحاجة في نفوسهم يفيد ذلك أنهم لا يجدون أي شيء في صدورهم، فنفى ذلك ابتداء، وكذلك نفى أسباب ذلك الوجدان ونفى مناشئ ذلك الوجدان، وكذلك نفى ما اعتاد عليه الناس من الوصول لذلك الوجدان. لماذا؟ لأن الأصل في الناس المنافسة والغبطة والحسد، فهؤلاء لا يحسدون إخوانهم على فضل ما أعطاهم الله سبحانه وتعالى، وكأن قلوبهم لا تعرف الحسد ولا تشم له رائحة. هذا معنى ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، أي من الفيء أو غيره، يعني أن نفوس هؤلاء الأنصار تطيب بما أخذه المهاجرون إخوانهم، نفوس طيبة قنوعة. لذلك يقولون الغنى غنى النفس، عندهم غنى في نفوسهم، ولا تتبع، أي هذه النفوس لا تتبع ولا تتشوف ما أعطي إخوانهم المهاجرون من الفيء ولا غيره، ولا يمنون عليهم بما أعطوهم، هذه مرتبة ومنزلة أخرى، لا يتشوفون بما أعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام ولا يمنون عليهم بما أعطوهم هم كذلك، لأنهم قسموهم دورهم وأموالهم. وأيضا مما أعطاهم الله سبحانه وتعالى من المكانة ومن المنزلة ومن الشرف ومن التقدير ومن الذكر ومن الرتبة ومن المكانة الرفيعة، كذلك لا يجدون في صدورهم حسدا لما أعطاهم الله، لأنه فضلهم على الأنصار، سبقهم بالذكر وبالمنزلة وبالمكانة، حتى هذا الأمر المعنوي لا يجدونه في صدورهم. فإيثارهم لم يكن عن غنى من المال، ولكن عن حاجة، ف فيكون هذا الإيثار أعظم كما سيأتي معنا في الجملة الأخرى. فتأملوا هنا كيف أن الله سبحانه وتعالى وصفهم قال ولا يجدون، بمعنى الإنسان إذا أراد أن يصل إلى شيء ولم يجده فإنه يبحث عنه، فهؤلاء كأنهم بحثوا وفتشوا في قلوبهم فما وجدوا غيرة ولا حسدا ولا بغضا ولا كرها لإخوانهم الذين هاجروا إليهم وقاسموهم في المكان وقاسموهم في المال. فكلمة حاجة اختصرت لنا كل ذلك حتى نتصور نقاء تلك النفوس وطهارة تلك القلوب العظيمة. هذه الكلمة حاجة، ولا يجدون في صدورهم حاجة، كلمة حاجة، حتى يتصور الذي يقرأ والذي يسمع والذي يتأمل لكتاب الله عز وجل أن هذه الكلمة وصفت هذه المعاني العظيمة لتلك القلوب ولتلك النفوس. تخيلوا هذا الفيء، فيء بني النضير، هو أول فيء أفاءه الله سبحانه وتعالى على رسوله وأعطاه كما بينا للمهاجرين، ولم يعط الأنصار إلا 3 لحاجتهم وفقرهم، وتلقى الأنصار ذلك بكل محبة وسمو وبكل رحابة صدر، فلم يقولوا كيف نحن آويناكم واستقبلناكم ونصرناكم وتعطيهم وتحرمنا، ما قالوا ذلك. وهذا يقال الآن، هذا يقال الآن في كثير من الأماكن والبيئات، قل نحن أصحاب الحق ونحن كذا، فينزعجون من مجيء عدد من المحتاجين ومن اللاجئين ومن المهاجرين ومن المغتربين كأنهم يقاسمونهم رزقهم، والرزق هو مقسوم للجميع. فهؤلاء لم يقولوا ذلك وقلوبهم كانت أصفى من اللبن، ليس فيها شيء من الكدر، فليست القلوب لا في زعل، ولم يتكلموا أبدا. ولا يجدون في صدورهم حاجة، فضلا عن الكلام هم ما تكلموا ولا تحدثوا. الله عز وجل يصف القلوب التي لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى، فهنا وصف قلوبهم بسلامتها من الحسد وأمراض القلوب. وهذه المرتبة وهذه المنزلة، منزلة عدم وجود الحسد وأمراض القلوب، هي مقام رفيع ومطلب عزيز لا يرتقي إليه إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى ورزقه قلبا سليما. لذلك رتب الله عز وجل النفع والأجر العظيم يوم القيامة على القلب السليم، قال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى صفة عظيمة هي من النوادر في النفوس، هي صفة الإيثار. فما اكتفى هؤلاء بمحبة المهاجرين ومقاسمتهم ثرواتهم وأموالهم وديارهم، بل وزوجاتهم بعضهم، ما اكتفوا بذلك، بل ما وجدوا في قلوبهم شيئا مما أعطاه الله سبحانه وتعالى لإخوانهم ماديا ومعنويا، ومع ذلك قال عنهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني حتى لو كانوا محتاجين. وهذه درجة عظيمة من صدق المحبة وسمو النفوس، هذه مرتبة عظيمة راقية لا يصل إليها أي إنسان، ودرجة عالية في كمال الإيمان، لأن الإيمان هو المحرك وهو الدافع العظيم لتحقيق هذه المعاني. وهذا أعلى درجة من ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ما اكتفوا بذلك، بل قال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وهذا خلق وعمل قلبي عظيم من آثار قوة الإيمان واليقين في النفوس. ما معنى ويؤثرون؟ أي يقدمون غيرهم على أنفسهم ويقدمون حاجات غيرهم على حاجاتهم. والإيثار هو أن يقدم الإنسان حاجة غيره من الناس على حاجته برغم احتياجه لما يبذل، أي للناس، من مال وطعام وشراب ومتاع ونحوه. أن تقدم حاجة غيرك على حاجتك مع شدة احتياجك لتلك الحاجة، مع شدة هذا الاحتياج تقدم هذه الحاجة لغيرك، هذا هو الإيثار الذي وصف الله سبحانه وتعالى به الأنصار. قال: ولو كان بهم خصاصة. الخصاصة هي الحاجة الماسة، هي شدة الحاجة إلى الشيء، هي حاجة وفقر وفاقة. والخصاصة الفاقة والحاجة، وهو مأخوذ من خصائص البيت، وهو ما يبقى بين عيدانه من الفرج والفتوح. الفقير قديما ما عنده إمكان يبني من الطين، فيبني من العود والخوص الأعواد، فهذه الأعواد إذا أراد أن يبني غرفة أو منزلا له فتكون هنالك فراغات بينها، هذه هي الخصاصة. وهذا مؤشر على انعدام أحوالهم وفقرهم المدقع. قال: ولو كان بهم خصاصة، فكان حال الفقير هي كذلك، يتخللها النقص والاحتياج. والإيثار منزلة عظيمة ودرجة رفيعة من أعلى مراتب الجود والكرم. أكمل أنواع الجود هي الإيثار، وهو ضد الأثر. فرق بين الإيثار والأثر. الأثر هي الجشع، وهي الطمع، وهي الأنانية، وهي الشح. أما الإيثار فهو محمود، والأثر فهي مذمومة، لأن الأثر من خصال البخل والشح. وهذا فيه من معاني التضحية والسماحة والبذل ما الله به عليم. الإيثار أعظم من الجود، فالجود أن تعطي بعض ما عندك، أما الإيثار فأن تعطي كل ما عندك ولا تبقي على شيء. هذا الفرق بين الجود والإيثار. فقد يجوع الإنسان ليشبع غيره، هذا هو الإيثار، ويعطش ليروي سواه. وفي الحديث الصحيح المتفق عليه: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أي لا يصل إلى كمال الإيمان حتى يحقق الإيثار. وفي الحديث الصحيح كذلك عن أبي هريرة أنه قال: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل، وابدأ بمن تعود. جهد المقل. إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: سبق درهم، كم؟ 100,000 درهم. لماذا؟ لأن صاحب الدرهمين تصدق بدرهما فأنفق نصف ثروته، وصاحب الملايين تصدق 100,000 لا قيمة لها، فسبق هذا بالأجر ذاك. وكذلك ما حصل من الأنصار من أعلى مراتب ودرجات الإيثار التي لا يستطيعها ولا يقوى عليها إلا القليل. لذلك خصهم الله سبحانه وتعالى بالذكر وأثنى عليه. يقول هنا في هذا المعنى ابن كثير رحمه الله: وهذا المقام أعلى من حال الذين وصف الله سبحانه بقوله: ويطعمون الطعام على حبه. أهل الإيمان الذين يبذلون وينفقون ويطعمون الطعام، يقول هذا المقام ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص أعلى من ذاك المقام. ويطعمون الطعام على حبه وقوله: وآت المال على حبه. يقول: فإن هؤلاء يتصدقون وهم يحبون ما تصدقوا به. الإنسان يتصدق ويحب المال ويحب الصدقة، وقد لا يكون لهم حاجة إليه، يعني ينفقون الزائد من المال الفائض من المال. أثنى على هؤلاء في هذه الآيات: ولا ضرورة به. يقول: وهؤلاء أي الأنصار آثروا على أنفسهم مع خصاصتهم وحاجتهم إلى ما أنفقوا، يعني هو محتاج للدرهم والدينار إلا أنه أنفقه وتصدق به. ومن هذا المقام تصدق الصديق رضي الله عنه بجميع ماله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ فقال: أبقيت لهم الله ورسوله. ومن أمثلة الإيثار العظيمة أن يكون عندك طعام، وجبة، عندك وجبة طعام وأنت جائع، فإما أن تأكل وإما أن تعطيه لآخر يأكل، فإذا أعطيت لذاك حتى يأكل فقد آثرته على نفسك وأنت تبقى جائعا. هذا هو الإيثار. فيكفي للأنصار شرفا وفخرا أنهم آووا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، وأحبوهم ونصروهم وواسوهم بما يملكون وليس ذلك فقط، مع سلامة قلوبهم وصدورهم وإيثارهم له على أنفسهم. وهذا كما ذكرنا حالة نادرة في التاريخ، قد تتكرر ولكن لا تتكرر بأعداد كبيرة، لأن هؤلاء نوادر تكرارهم يعد من العجائب. نكتفي بهذا القدر ونكمل تتمة ما بقي من معاني في هذه الآية إلى درس قادم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.